الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا فيه خيرا وعلما كثيرا. إن مما ينبغي على طالب العلم أن يعلمه وأن يتقنه كذلك أن طالب العلم لا يعيش أيها الإخوة بمنأى عن الفتن والقلاقل التي تحدث في الأمة الإسلامية، والتي كان من أعظم أسبابها الجهل أيها الإخوة بعقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب الدين عامة وفي أبواب الإمارة والتعامل مع ولاة الأمور خاصة. طالب العلم أيها الإخوة، وهذه أول نصيحة نبدأ بها في مستهل شرحنا لكتاب الصيام، إذ وعدناكم أن نتكلم حول موضوع طالب العلم وولاة الأمر. إن أعظم وصية أيها الإخوة ينبغي على طالب العلم أن يعلمها أن البيعة والإمامة والسمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قل أن تجد كتابا من كتب العقيدة إلا ويطرق هذا الباب لأهميته، إذ بالسمع والطاعة يجتمع أمر الناس في الدنيا، وباتباع العلماء الذين هم من أهل الخير والفضل يصلح بذلك أمر الناس في الدين، وكلا الأمرين أيها الإخوة لا ينفصلان. طالب العلم يعتقد ويؤمن أنه لا بد من البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وقد دلت النصوص الشرعية أيها الإخوة أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغادر يوم القيامة ينصب له لواء يقال هذا غدرة فلان ابن فلان. طالب العلم أيها الإخوة يجعل نصب عينيه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر في هذه الآية كما بين الإمام النووي وبين كذلك غيره من أهل العلم أن المراد بهم هم الأمراء وكذلك العلماء. طالب العلم أيها الإخوة، وهذه الوصية الثانية، يدعو للولاة بالصلاح وبالخير وبالهدى، وأن يرزقهم الله جل وعلا البطانة الصالحة. وهذا كان نهج العلماء منذ العهد القديم، أنهم يدعون للولاة لا أن يدعون عليهم، بل إن الدعاء للولاة بالخير أصبح سمة بارزة من سمات أهل السنة والجماعة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للإمام أو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، إن الإمامة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دان، كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. طالب العلم أيها الإخوة، وهذه هي الوصية الثالثة، يحذر كل الحذر من الخروج على ولاة الأمر. والخروج أيها الإخوة يشمل أن يكون خروجا بالقول، وذلك بالتحريض وبالسب وبالشتم وبيان مثالب هؤلاء الأمراء للعامة في الخطب وفي المنابر وفي مواقع الاتصال وفي غيرها، ويحرض عليهم ويبين المنكرات التي يقومون بها بغية تأليب قلوب العامة عليهم، هذا يدخل في ماذا؟ في معنى الخروج بالقول. وقد كان أهل الضلال والبدع إذا أرادوا أن يخرجوا على السلطان ابتدأوا أيها الإخوة أولا بالخروج القولي، فحرضوا العامة وحرضوا الدهماء وقليلي العلم والفقه في دين الله جل وعلا على أمرائهم بذلك، ثم بعد ذلك الأطم منه والأعظم وهو الخروج بالسيف الذي بسببه يكون الاختلاف ويكون الاضطراب ويكون كذلك إراقة الدم، وما نراه ونشاهده أعظم مثال شاهد حي واقع على ذلك. إن طالب العلم أيها الإخوة يتعامل مع هذه الفتن بعلم وحكمة وهدى. يقول حنبل رحمه الله تعالى: اجتمع فقهاء بغداد عند أبي عبد الله وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في خلافة المأمون، لما أظهر المأمون القول بخلق القرآن. ولا شك أيها الإخوة أن القول بخلق القرآن كفر بالله جل وعلا، وبين أهل السنة خطر ذلك، ولكن بسبب جهل المأمون حمل الناس على هذا القول. فاجتمع الفقهاء عنده وأرادوا أن يخرجوا على السلطان وقالوا له: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى أننا قد حملنا على القول بخلق القرآن؟ ألا ترى أو لا ترى؟ ثم قالوا له: إنا لا نرضى بإمرته. كحال كثير من الناس في هذا الزمن، إن رأى الفقر وإن رأى الفاقة وإن رأى كثيرا من المنكرات لم يتحمل ذلك من الأمراء. فقال رحمه الله تعالى مبينا موقف العالم وموقف كذلك طالب العلم من الخروج على الولاة، فقال رحمه الله: الدماء الدماء. وكررها رحمه الله: الدماء 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 الدماء، إن هذا خلاف الآثار. ثم بين رحمه الله تعالى نصيحة عامة لهم فقال: لا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءهم، واصبروا حتى يستريح ويستراح من حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ثم أظهر الله جل وعلا الحق وأظهر السنة على يده رحمه الله تعالى. فطالب العلم أيها الإخوة هذا موقفه، أنه لا يخرج على الأمراء لا بالقول ولا بالفعل. الوصية الرابعة أيها الإخوة أن طالب العلم يحترم ولي أمره ويقدره ويعزه ويكن له كل الاحترام والتقدير، إذ أن من إجلال الله جل وعلا إجلال هؤلاء الأمراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، وجاء في رواية: فمن أكرمه فقد أكرم الله. وبين صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن من خير الدنيا والدين إكرام هؤلاء الأمراء وإجلالهم وتوقيرهم. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء. ويقول أنس رضي الله عنه: وقد نهانا كبراؤنا، أي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تسبوا أمراءكم. فكيف بمن يشاهد وكيف بمن يسمع في هذا الزمان من التجرع على ولي الأمر في المجالس وفي غيرها بأفظع العبارات وأنواع الصور والأقوال؟ وهذا أيها الإخوة خلاف ما كان عليه أهل العلم من أهل السنة رحمهم الله. يقول أبو عثمان رضي الله عنه رحمه الله تعالى وهو الصابوني قال: فالنصح للسلطان والدعاء له بالصلاح والخير والرشد، هذه سمة من سمات أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: وإياك والدعاء عليهم باللعنة والشر والسوء. الوصية الأخيرة أيها الإخوة طالب العلم يبث بين الناس حقوق هؤلاء السلاطين، وحقوقهم الشرعية هي التي بينها الله جل وعلا من السمع والطاعة لهم، يبث كذلك النصح لهم باللين والرفق وغيرها من أنواع الأساليب التي يرجى فيها قبول الحق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. طالب العلم أيها الإخوة يقدم النصح سرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن كان لك نصح في منكر فحاول أن تصل إليه، أو أن توصل الخير إلى من يوصله إليه، وعليك بكثرة الدعاء له أن يفتح الله جل وعلا قلبه، وأن ينير دربه، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون موقف طالب العلم مع ولاة الأمر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.